إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 97 على 99 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 18300 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في أبواب ذكر الإمامة، والتي يعبر عنها بقوله ذكر كذا. قال: ذكر وقت إدراك المرء فضل الجماعة. فهذا في إدراك الفضل، وهو يختلف عن إدراك الصلاة كحكم. أما إدراك الصلاة كحكم فلا بد من ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة إن كانت جماعة، ويظهر هذا في الجمعة، من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، فهذا في إدراك الصلاة كحكم. وكذلك إدراك ركعة منها قبل أن يخرج وقتها، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فإذا هذا كله في الإدراك كحكم. وأما الإدراك كفضل فهذا أمره يسير، ستجد فيه أقوالا كثيرة ولا تمتنع. فمنهم من قال: يدرك فضل الجماعة أدنى شيء أن يخرج من بيته ناويا الجماعة، إن خرج من بيته ناويا الجماعة حتى وإن لم يدركها فقد أدرك الفضل. ومنهم من قال: إن خرج من بيته ناويا الجماعة لكن يكون خروجه من بيته قبل أن يسلم الإمام، منهم من قال هذا. ومنهم من قال: من أدرك التشهد. والصواب في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج من بيته متطهرا ثم جاء فوجد الناس قد صلوا فله أجر من صلاها وحضرها، طالما أنه لم يقصر من أول ما سمع الأذان قام وتهيأ ثم حبسه حابس كحاجة في بيته لا بد من حضورها، أو كزحام في الطريق ونحو هذا، فله أجر من صلاها وحضرها. ولذلك ابن المنذر رحمه الله بدأ هذا الباب بهذا الحديث، فالبداية الحديث، بداية الفقه، بداية العلم، بداية العقيدة، بداية السعادة الحديث النبوي، لأن الحديث النبوي مبين للقرآن. الحديث النبوي هذه البداية، والحديث إذا كان خارج الصحيحين والناس يختلفون في تصحيحه وتضعيفه فعليك بأهل العلم الذين عرفوا بهذا، ودع عنك هؤلاء المتطفلين، فإنه في زماننا تطفل أناس على هذا العلم ولا يحسنونه ولا يؤخذ منهم، وإنما يؤخذ من أهله كالشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر رحمهم الله تعالى. أنا أقول في زماننا، فهذا العلم أهله أفراد، أهله أفراد، وأما هذا الذي يذهب ويسوي بحث ويسوي كذا ولا علم له إلا بهذا البحث فهذا متطفل، دع عنك منه. اليوم أختي يعني أرسلت لي رسالة تقول يا شيخ طلع أناس يقولوا إن حديث قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة لا يصح، وإن دعاء دخول السوق لا يصح، وإيش كمان، والله ذكرت أربعة مواضع مشهورة. فذكرت لها هذا الكلام، فهذا مما ينبغي معرفته. فابن المنذر رحمه الله أول ما بدأ بالحديث، فذكر بإسناد عن أبي هريرة، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 573. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها. مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أعطاه الله. تقول وهذا يعني معلوم في مواضع أخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا بالمدينة، لما كانوا في غزوة، إن أناسا بالمدينة ما نزلتم منزلا ولا سلكتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا حبسهم؟ العذر، حبسهم العذر. فهذا معلوم، هذه قاعدة أن من عزم على شيء واتخذ أسبابه وحبس عن إتمامه كان له أجر من أتمه وفعله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله له حسنة كاملة. حسنة كاملة. فإذا هذا يعني أيضا مما يستفاد منه في يعني تصحيح الأحاديث وقبولها. هب أن الحديث في إسناده شيء، لكن إذا كان معناه يشهد له الأحاديث الأخرى فهذا مما يقويه. طيب من يعرف هذا؟ الذي يعرف هذا هو العالم المتحقق بالشريعة، العالم المتحقق بالحديث، ليس الذي قرأ كتابا أو كتابين. نعم. قال: وقد روينا عن عبد الله بن مسعود وشقيق بن سلمة أنهما قال: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة. أدرك الصلاة يعني الأجر. نعم، أي أجر الجماعة. وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال: من جاء بعدما يسلم الإمام فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل أجورهم. هذا مثل الحديث. ثم ذكر بإسناده عن ابن مسعود وعن أبي هريرة. بإسناده عن ابن مسعود وهو عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق قال: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة. وبإسناد عن أبي هريرة وهو عند ابن أبي شيبة قال: إذا جاء الرجل قبل أن يسلم الإمام فكبر وجلس فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل أجورهم، وإذا جاء بعد ما يسلم الإمام فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل أجورهم. قول ثالث: وروينا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك. فهذا قيده بإيش؟ قبل أن يسلم الإمام. وروينا عن عطاء أنه قال، هذا الرابع، إذا خرج من بيته وهو ينويهم سواء وصل قبل سلام الإمام أو بعده فأدركهم أو لم يدركهم فقد دخل في التضعيف. ثم ذكر ابن المنذر لواحق، مسائل لواحق بآخر كتاب الإمامة، مسألة قال: واختلفوا في المأموم تفوته ركعة من صلاة الإمام فيسهو الإمام فيصلي خمسا. أيوة، يعني هذا جاء متأخر ركعة وبعدين الإمام سهى فقام يصلي خمسا، فإذا هو صلى معه سيكون صلى إيش؟ تماما. قال: وتبعه الرجل، تبعه في الخامس. وأبو عبد الله سألنا هذا السؤال قبل الدرس: ماذا لو قام الإمام إلى الخامسة، هل يتابع أم لا؟ الجمهور على أنه لا يتابع، هو له عذره في القيام، لكن المأمومون على يقين أنهم صلوا أربعة فيجلسوا. طيب، والمسبوقين ماذا يفعلون؟ يتابعونه أم ماذا؟ هذا مما يضاعف هذا القول. القول إذا وجدت فيه اختلاف فهذا يدل على ضعفه. فالمهم، الأقرب والله أعلم أنهم يسبحون به فإن أبى عليهم فها يتابعونه، لأنه ربما يكون له عذر. المهم أنه تبعه الرجل، فكان الشافعي يقول إن تبعه وهو لا يدري أنه سهى، يعني هذا المسبوق تابع الإمام لكن هو ما يدري أنه قام سهوا. قال أجزأت المأموم صلاته، لأنه قد صلى أربعا. قال وإن تبعه وهو يعلم أنه قد سهى بطلت صلاته، هذا على قول الإيش؟ هذا على قول الجمهور. فالجمهور يقولون لا يتابعونه إذا قام للخامسة، ومن تابعه تبطل صلاته. لماذا تبطل؟ هو ما قام ليزيد في الصلاة، وإنما قام متابعة لإمامه. قال الشافعي يعلل هذا القول، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح في السهو أن يصلي خمسا. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت السجدتين ترغيما للشيطان. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أباح في السهو أن يصلي خمسا، فالشافعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أباح في السهو أن يصلي خمسا، وهذا سهى وهذا تابعه. يعني الشافعي يريد أن يقول طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح في السهو أن يصلي خمسا، فإذا هذه الركعة يعتد بها في السهو، فمن اعتد بها من المسبوقين صحت صلاته. قال ويعتد بتلك الصلاة، وكان حكم تلك الركعة التي سهى فيها حكم الأربع. مسألة أخرى، قال واختلفوا في إمام أحدث، فقدم القوم رجلين. يعني الإمام أحدث خرج من الصلاة، فالمأمومون كل جماعة قدموا واحد، افترقوا كل طائفة منهم رجلا. فقال أصحاب الرأي هذا القول الأول صلاتهم جميعا فاسدة، صلاتهم جميعا فاسدة، لأن طبعا عندهم ارتباط الإمام بالمأمومين ارتباط في غاية القوة، فهم يقولون لأن هؤلاء افترقوا المفروض إمام واحد يقدموا. قال وإن قدموا رجلا واحدا لكن قبل خروج الإمام من المسجد فصلاتهم تامة، وإن قدموا بعدما خرج الإمام من المسجد فصلاتهم فاسدة. انظر كيف أهمية الإمام عندهم. فالصورة الأولى إيش؟ لابد من إمام واحد نائب، لابد من نائب واحد عن الإمام. والصورة الثانية أن هذا النائب لابد أن يقدم قبل خروج الإمام الأول من المسجد. نعم، وفي قول الشافعي هذا القول الثاني في المسألة صلاة الفريقين الذين قدم كل واحد منهما رجلا تامة، صحيح، لأن الارتباط يعني بين الإمام والمأمومين عند الشافعي يعني أقل ما يكون، حتى قال إن كل واحد يصلي وحده. فلما كان الارتباط ضعيف عند الشافعي قال عادي يقدم واحد يقدم اثنين المهم أنهم يصلون. نعم، بخلاف أصحاب الرأي. مسألة ثالثة، قال واختلفوا في الرجل يكبر مع الإمام فسهى قائما فركع الإمام ومن معه ثم استفاق وقد سجدوا. أيوة، يعني الإمام ركع وقام من الركوع وسجدوا من معه، وهذا غفلان، هذا لازال قائما، يعني فاته الإيش؟ فاته الركوع. فماذا يصنع في هذه الحالة؟ فكان مالك يقول إن أدركهم في أول سجودهم سجد معهم واعتد بهم. فإذا هذا ماذا يفعل؟ ها؟ يركع ويقوم ثم يدركهم في إيش؟ في سجودهم، في أول سجودهم، أول سجودهم يعني السجدة الأولى. سجد معهم واعتد بها. قال: وإن علم أنه لا يقدر على الركوع وأن يدركهم في السجود حتى يستووا قياما في الثانية، هذه شوية أوسع، فلو قال أدركهم في أول سجودهم، احنا قلنا السجدة الأولى، لكن هذا يدل على إيش؟ أنه يدركهم قبل أن يقوموا من السجود. قبل أن يقوموا من السجود، المهم أنه يدركهم، أنه يركع ويدركهم قبل أن يقوم من السجود. قال: فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم. وإن علم أنه لا يقدر على الركوع وأن يدركهم حتى يستووا قياما في الثانية، حتى يستووا قياما في الثانية يعني في الركعة الثانية، يعني ظل واقف حتى إيش؟ حتى ركعوا وسجدوا وقام، فصاروا قياما مثله. خلاص، طالما صاروا قياما مثله خلاص فاتت عليه ركعة. قال: فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم، فيما بقي، وتكون فاتته إيش؟ ركعة، وتكون فاتته ركعة. فإذا سلم الإمام قام فقد تلك الركعة التي سبقوه بها ويسجدتي السهو، لأنه سهى خلف الإمام، مع أن إيش؟ الإمام، أقول هذا مما يتحمله، يتحمله الإمام، فما يلزمه. قول الثاني وقال الأوزاعي كذلك، إلا أنه لم يجعل عليه سجدتي السهو، صحيح، هذا الصحيح. الوليد بن مسلم عنهما، يعني الوليد بن مسلم روى هذا عن مالك وعن الأوزاعي. قول الثالث وقال شعب: صليت خلف خالد التستري بالكوفة وكان الزحام شديدا كما يحصل في الحرم أحيانا، الله، أنا أذكر مرة لا يمكن أن تصنح شيئا إلا الوقوف، وكان الزحام شديدا. قال: فسبقني بالركوع والسجود ولا أعلم حتى يرفع رأسه. قال: فأتبعه بالركوع والسجود. فعلا خلي بالك، شوف ثلاثة أقوال. قول مالك أنه إذا قاموا للركعة الثانية فإذا لا يصليها، لا يصلي الأولى، وإنما يصلي معهم بقية الصلاة ويسجد للسهو. الأوزاعي مثله لكن قال لا يسجد. أما هذا قال: فأتبعه بالركوع والسجود، يعني إيش؟ يعني وصل الركعة التي فاتتني، ثم سجدت سجدتي ولا سجدتي بعدما فرغت، سجدتي يعني السهو، مع أنه هنا ما في سهو. قال فسألت الحكم حماد، الحكم بن عتيبة وحماد، حماد من؟ حماد من يا شيخ؟ وينك من زمان؟ سألت الحكم حماد، شوف لهذا حماد من؟ شعبة أدرك الحكم، نعم، لكن ما أدري الحكم من، حماد هنا من؟ فقال أسجد معه أو قال احتسب، يعني احتسب بهذه الركعة. وفي قول الشافعي يسجد ويتبعه ما لم يركع الإمام الركعة الثانية، هذا أيضا من ضمن قول الشافعي في انفكاك صلاة المأموم والإمام، فيكون الشافعي مثل إيش؟ مثل هذا الحكم حماد، قال يسجد ويتبعه ما لم يركع الإمام الركعة الثانية، وليس له أن يسجد للأولى وقد ركع الإمام الركعة الثانية، صح، لأن هنا يصبح المتابعة بعيدة، تباعدت المتابعة، تباعدت المتابعة. فالمهم أن المتابعة إذا كانت قريبة فيمكن. طيب ما حد القرب؟ انه ايش؟ انه ما يركع الركعة الثانية، عنده مجال طالما انهم لم يركعوا الركعة الايش؟ الثانية. قال ولكن يلغي الاولى ويتبعه في الثانية. طيب، وما هو القول الموافق للاحاديث في هذا؟ ها، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ونحن إذا جعلناه يصلي الأولى وهم في الثانية فهذا إيش؟ فهذا اختلاف. أما طالما أنه لم يركع للثانية فهو لازال في لواحق الأولى، لازال في الأولى، فلا يكون هذا إيش؟ فلا يكون هذا اختلاف، والله أعلم. قال رحمه الله كتاب العيدين، الآن يدخل في الصلوات الأخرى، هذه الصلاة المفروضة الصلوات الخمس بتوابعها من الإيش؟ من النوافل، المهم الصلاة المعهودة، الصلاة اليومية التي تتكرر يوميا. الآن يدخل في صلوات أخرى، صلوات ذات إيش؟ ذات أسباب، صلوات ذات أسباب. وأما الصلوات الخمس فهذه مطلقة لأنها صلوات يومية، وأما هذه فصلوات ذات أسباب، صلاة العيد بسبب العيد، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة. طيب، إذا لم تكن هذه الصلوات تتكرر يوميا فهل يمتنع وجوبها بحديث الرجل الذي قال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تتطوع، فلا يكاد ينقضي عجبي من الذين يستدلون بهذا الحديث على نفي وجوب هذه الصلوات ذوات الأسباب. والله يعجب، يعني شوف صلاة العيد كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بها، صلاة العيد التي هي إظهار لدين الإسلام، صلاة العيد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيها الحيض وذوات الخضور، المرأة التي لا تخرج أبدا أن يخرجن في العيدين، وتقول المرأة يا رسول الله إن لم تجد جلبابا قال لتلبسها أختها من جلبابها، ألا يدل هذا كله على وجوب العيدين؟ وسيأتي. طيب صلاة الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى المساجد. نعم، صلاة الاستسقاء قد لا تجد، لأن هذا يخص ليش؟ هذا يخص الناس، والله ما تبغون اذهبوا إلى من يسقيكم مثلا الاستسقاء، لكن الكسوف هذا يعني هذا شيء واجب على المسلم، إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ها؟ أي على كل مسلم، وكذلك العيدين. قال ذكر اختلاف أهل العلم في التكبير ليلة الفطر. شوف كيف بدأ بهذا، لأن هذا يعني ليلة الفطر لسه ما جاء العيد فبدأ به، لأن أول العيد إيش؟ أول العيد ها؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم بظهور هلال شوال، هذا أول العيد، فهو يقول التكبير ليلة الفطر. وسيأتي أن هذا ليس بإيش؟ ليس بسنة، وإنما التكبير عند الغدو إلى المصلى. قال الله جل ذكره ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تكبروا الله على ما هداكم، على ما هداكم لهذا الدين. قال اختلف أهل العلم في التكبير ليلة الفطر. القول الأول فكان الشافعي يقول إذا رأى هلال شوال أحببت، فنقول ماذا؟ هذا رأي رآه، هذه كلمة من؟ الإمام النووي. الإمام النووي لما ذكر له مسألة، نسيت المسألة، كان في مدرى أيام التشريق، تذكر شو أخذنا المرة الفاتحة مسلم؟ فالمهم أن مالك رحمه الله يعني خالف ظاهر الحديث، فماذا قال الإمام النووي؟ قال هذا رأي رآه، ورأى غيره خلاف ما رأى، والسنة تحكم على الجميع. هذا كلام الإمام النووي رحمة الله عليه. فكذلك ها هنا قال أحببت لو كان عند الشافعي سنة لذكرها، وإنما قال يعني هذا استحسان استحسنه، مع أن الشافعي رحمه الله من أشد الناس إنكارا للاستحسان. مسألة مالك في إيش؟ في إفراد يوم الجمعة بالصيام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، فمالك كان يقول لا زال الناس يصومونها، فكان لا يكره إفراد الإيش؟ إفراد الجمعة. فالإمام النووي رد عليه بمثل هذا الكلام. قال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل، مقيمين ومسافرين وفي كل حال وأين كانوا، أن يظهروا التكبير ولا يزالون يكبرون حتى يغدو إلى المصلى، وبعد الغدو حتى يخرج الإمام للصلاة ثم يدع التكبير. وكذا أحب في ليلة الأضحى لمن لم يحج. لا، بالنسبة لليلة الأضحى نعم، لأن إيش التكبير؟ التكبير في الأضحى يبدأ من إيش؟ من صبح يوم عرفة حتى آخر أيام التشريق، فهذا لا بأس. لكن الكلام في الفطر. قال أبو بكر بن المنذر: وقد روينا عن زيد بن أسلم روايتين. زيد بن أسلم لا، مفسر، في معنى قوله ولتكبروا الله على ما هداكم. إحداهما الرواية الأولى أن التكبير من حين يرى الهلال. تقول: وكذا روى الطبري عن ابن عباس في تفسير الآية أن التكبير من حين يرى الهلال حتى ينصرف الإمام، حتى ينصرف الإمام. وبعدين نقطتين فوق بعض: في الطريق وفي المسجد. يعني التكبير في الطريق هذا متعلق بالتكبير، في الطريق متعلق بالتكبير مش متعلق بالإمام. في الطريق والمسجد، إلا أنه إذا حضر الإمام كفى، فلا يكبر إلا بتكبيره. يقول: لو جاء الإمام ولسه ما حان موعد الصلاة، رأيت الإمام وقف عن التكبير، إلا أن يكبر الإمام فتكبر به بتكبيره. قال: والرواية الأخرى عن زيد أنه قال في هذه الآية: بلغنا أنه التكبير يوم الفطر، يعني إيش؟ عند الخروج إلى المصلى. قال الطبري عنه: والجماعة عندنا على أن يغدو بالتكبير إلى المصلى. هذا قول زيد. فإذا هو روى روايتين، رواية حين يرى الهلال ورواية مثل المعهود. قال: الجماعة عندنا. قال ابن المنذر: فأما سائر الأخبار عن الأوائل، الله أكبر، الأوائل، فكن دوما مع الأوائل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له الاختلاف قال: ترجعون إلى أمركم الأول. قال: فدالة على أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا غدوا إلى الصلاة، وهم أحرص الناس على الخير. ولو كان التكبير من حين يرى الهلال لأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا انتشر ولا نقل. فكيف لم ينقل إلا عن ابن عباس؟ وابن عباس اختلف عنه كما سيأتي. قال: فممن كان يفعل ذلك ابن عمر، وروي ذلك عن علي وأبي أمامة الباهلي وأبو رهم. أبو رهم كلثوم ابن حسين الغفاري، لم يشهد بدرا وشهد ما بعدها وبايع تحت الشجرة، أبو رهم. قالوا: وأصابه سهم في نحره يوم أحد، فبسق النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه فبرأ، وكانوا يسمونه المنحور. هذا أبو رهم. قال: وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأسانيد بإسناده عن ابن عمر وعند ابن أبي شيبة: كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى، ولا يخرج حتى تخرج الشمس. يعني لا يخرج من بيته حتى تخرج الشمس، تطلع الشمس. أول ما تطلع الشمس يمشي، إذا وصل إلى المصلى فتكون قد إيه ارتفعت فتحين الصلاة. الثاني بإسناده عن الحارث بن المنذر قال رأيت أبا أمام الباهلي وأبا رهم وناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون يوم الفطر إذا خرجوا إلى الصلاة. هذا رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثان. شوف كيف النقل بإسناده عن أبي جميلة هذا عند ابن أبي شيبة قال رأيت عليا خرج من منزله يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة. الجبانة الصحراء الفضاء. ثم نزل فصلى ثم خطب على راحلته. قال وفعل ذلك إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وبالزناد وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن بن عثمان وأبي بكر بن محمد والحكم وحماد ومالك بن أنس اكتبون من حماد الذي تؤخذ أقواله في الفقه. سلام حماد بن أبي سليمان لأن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. نعم شعبة بن الحجاج أدرك حماد بن سلامة وحماد بن زيد وكلاهما من كبار أئمة الحديث في البصرة وشعبة كان من تلاميذهما بل كان يقدم حماد بن زيد في الضبط على كثير من أقرانه. هي ممكن إذن حماد بن زيد. قال ومالك بن أنس وبه قال أحمد. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وقال الأوزاعي كان الناس إذا خرجوا يوم الفطر إلى مخرجهم كبروا حتى يفرغوا من الصلاة ثم نسكوا. نسكوا يعني ذبحوا هذا في الأضحى. فإذا كما ترى لما قال ابن المنذر أما سائر الأخبار عن الأوائل قال وقد روينا في هذا الباب قولا ثالثا. فإذا حين يرى الهلال وعند الخروج إلى المصلى الآن الثالث قال وقد روينا عن ابن عباس أنه سمع الناس يكبرون. قال ما شأن الناس؟ قلت يكبرون. قال يكبر الإمام؟ قلت لا. قال أمجانين الناس؟ يعني أنهم يكبرون بدون تكبير الإمام. ثم ذكر في إسناده عن شعبة قال كنت أقود ابن عباس. شعبة هذا ليس شعبة الإمام هذا شعبة مولى ابن عباس والأثر عند ابن أبي شيبة. قال كنت أقود ابن عباس يوم العيد فسمع الناس يكبرون. قال ما شأن الناس؟ قال قلت يكبرون. قال يكبر الإمام؟ قلت لا. قال أمجانين الناس؟ وروي عن النخعي أنه قال إنما يفعل ذلك الحواكون. الحواك والحائك الذي يحيك ويحوك الثوب يخيطه يعني. ولا أدري ما وجه الحواكون يعني إيش علاقة الحواكين بهذا. قال إنما يفعل ذلك الحواكون. إنما يفعل ذلك الحواكون. ما معنى قول النخعي إنما يفعل ذلك الحواكون؟ يمكن تحدى الحصل حد شرح. ثم قال كيف التكبير، يعني كيف صيغ التكبير. لما ذكر التكبير ذكر هنا صيغه. كان قتادة يقول الله أكبر الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر ولله الحمد. وكان ابن المبارك يقول إذا خرج يوم الفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا. هذا صيغة أخرى. ذكر لأحمد قول ابن المبارك فقال هذا واسع، يعني يكبر بأي صيغة، هذا واسع. تقول وكان مالك، نعم، وهنا وكان مالك لا يحد فيه حدا. الذي قال بالاتساع هذا مذهب مالك ورواية عن أحمد، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية والصنعاني والشوكاني وابن باز وابن عثيمين. لماذا وسعوا؟ لأنه لم يأتي في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو سبب التوسعة. تقول والذي ثبت عن الصحابة ثلاث صيغ وكلها صحيحة. الصيغة الأولى صيغة ابن مسعود، رواها ابن أبي شيبة وصححها الشيخ الألباني في الإرواء 654، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وثبت أيضا يعني في تكبير ابن مسعود الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، وعليه المالكية والشافعية. فإذا تكبير ابن مسعود إما مرتين في الأول وإما ثلاث. النوع الثاني من التكبير عن سلمان رضي الله عنه، رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ثلاث مرات بعدين كبيرا. النوع الثالث تكبير ابن عباس، رواه عنه البيهقي وصححه الشيخ الألباني في الإرواء 326، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. فهذه ثلاث صيغ ثابتة عن هؤلاء الصحابة، ابن مسعود، سلمان، ابن عباس. حفظتها يا شيخ؟ تحفظها إن شاء الله. نعم. قال ذكر عدد صلاة العيدين بإسناده عن ابن عباس، الحديث عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، فالعيد ركعتان، لكن إيش اختصتا بإيش؟ بالتكبير. ولعله يأتي صفة صلاة العيد اختصت في التكبير في أولهما، الأولى إيش؟ الأولى ست، وضيف لهم تكبيرة الإحرام يبقى سبع، والثانية خمس. هذا على المشهور وعلى مذهب أبي حنيفة وهو صحيح، دلت عليه السنة الصحابية أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنسوا كتكبيرات الجنائز، أربعة في الأولى وبعدين القراءة، وفي الثانية القراءة وتختم بأربعة، يبقى أربعة في الركعة الأولى قبل القراءة، وأربعة في الركعة الثانية بعد القراءة. فتكون الصفة إيش؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقرأ. يقوم الركعة الأولى يبدأ بالإيش؟ بالقراءة، القراءة متتالية. ولما يخلص قراءة، طبعا هذا لابد أن كلهم احنا يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعدين يكبر للركوع. طبعا الإشكال هنا ماذا؟ الذي لا يعرف أول ما يكبر التكبيرة الأولى من الأربع سيركعه. قال: ذكر الخبر الدال على أن صلاة العيد تطوع، لسنا معه في هذا. المذاهب في حكم صلاة العيد كالآتي: مالك والشافعي سنة مؤكدة، الثاني أحمد فرض كفاية، الثالث أبو حنيفة ورواية عن أحمد أنها واجبة على الأعيان، هذا أبو حنيفة، واختاره ابن تيمية والشوكاني وابن عثيمين، واستظهره ابن باز، استظهره يعني قواه. والدليل على هذا أدلة، منها قوله تعالى: فصل لربك وانحر، قالوا أن هذا في صلاة العيد المشهور في التفسير أنها صلاة العيد. والدليل الثاني ما ذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج إليها حتى الحيض وذوات الإيش؟ الخدور. هذا كله مما يدل على وجوبها. وأما ما ذكره ابن المنذر، قال: دل خبر طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو حسن أتانا هنا بكلام إنما يفعل ذلك الحواكون، قال: لأن هؤلاء يعني أصحاب مهن، وفي الغالب أن أصحاب المهن إيش؟ لا يعلمون، يعتبرون يعني إيش؟ عوام. فالنخع ضرب بهم يعني المثل في عدم المعرفة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع أو تطوع. قال: دل على أن صلاة العيد تطوع غير مفروض. الجواب: لا، لا يدل، وإنما الرجل سأل عن إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات مفروضة تتكرر، فهذا لا ينفي وجوب غيرها من الصلوات كتحية المسجد وغيرها. قال: ذكر المكان الذي منه يؤتى العيد. الجواب: أن العيد والجمعة يعني واحد في هذا الباب. من أين يأتي الجمعة؟ إن سمع النداء. طيب، ومن أين يأتي العيد؟ أيضا يشوف نفس المسافة. قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المكان الذي يؤتى منه العيد. القول الأول: فكان الأوزاعي يقول: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد. الحديث في ذلك ضعيف جدا، الجمعة على من آواه الليل إلى إيش؟ إلى أهله. هذا ضعيف جدا في ضعيف الجامع 2661. وش معنى أواه الليل إلى أهله؟ يعني أنه يكون يعني يرعى ثم يرجع إلى أهله يرجع إلى أهله يعني على غروب الشمس، فيقدر هذه المسافة ويأتي منها إلى الجمعة. لأنه إذا تأخر هذا معناه أنه مشى مسافة بعيدة. نعم، وإنما يذهب يرعى ويرجع قبل إيش؟ قبل دخول الليل. فهذه مسافة التي ينقل الجمعة، لكن الحديث ضعيف جدا. القول الثاني: وكان ربيعة يقول في هبوط الناس للفطر والأضحى كانوا يرون الفرسخ. الفرسخ 3 أميال، حوالي 5 كيلو. الميل كم؟ 5 أو 6. الميل 1.25 كيلو. الميل فلما نقول فرسخ 3 أميال إذن 5 كيلو، هذا ما عليه دليل. وقال أبو الزناد في النزول للعيدين، هذا القول الثالث: هما عندي في النزول لهما بمنزلة الجمعة، في الجمعة والعيدين واحد، وهو ماذا؟ من سمع النداء. وقال مالك والليث بن سعد مثله. قال: ذكر استحباب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى وترك الأكل يوم النحر إلى الرجوع من المصلى، هذه سنة ثابتة. ذكر بإسناد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى إيش؟ يرجع. وفي بعض الروايات يذبح، وفي بعضها ينحر. التقدير حتى يرجع وإيش؟ وينحر ويأكل من الأضحية. هذا في صحيح الجامع 4845، وفي التعليقات الحسان 2801. قال: ذكر استحباب أكل التمر وترا يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى. وذكر الحديث الذي أصله في البخاري عن أنس بن مالك قال: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر حتى يأكل تمرات، يأكلهن وترا 3 أو 5 أو 7 أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وترا. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في الأكل يوم الفطر قبل الغدو. فمع أن هذه سنة ثابتة لكنهم اختلفوا. القول الأول: كان عبد الله بن عمر لا يأكل يوم الفطر حتى يغدو. وروينا عن ابن مسعود أنه قال: لا تأكلوا قبل أن تخرجوا. يوم الفطر إن شئتم، هذان يعتبر قولان. ابن عمر كان لا يأكل حتى يغدو، يعني يغدو ويرجع، يعني حتى يغدو ويرجع دون أن يأكل. وابن مسعود قال: إن شئتم. ثم ذكر الأسانيد عن ابن عمر هذا عند ابن أبي شيبة أنه كان لا يأكل يوم الفطر حتى يغدو. الثاني عند عبد الرزاق أن ابن مسعود قال: لا تأكلوا قبل أن تخرجوا يوم الفطر إن شئت. والقول الثالث الصحيح قال: والذي عليه الأكثر من أهل العلم استحباب الأكل قبل الغدو إلى المصلى في الفطر، وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال من السنة أن تأتي العيد ماشيا وأن تأكل قبل أن تخرج وتشرب. وكان ابن عباس يقول إن استطعتم أن لا يغدو أحد يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. ثم ذكر بالإسناد عن علي أنه قال من السنة أن تأتي العيد ماشيا وأن تأكل قبل أن تخرج وتشرب. الإسناد فيه الحارث الأعور عن علي، لكن الشيخ حسنه لشواهده كما في الإرواء 636، فهذا حسن. والصحابة إذا قال من السنة يكون إيش؟ مرفوعا. من السنة أن تأتي العيد ماشيا وأن تأكل قبل أن تخرج. وذكر أثر ابن عباس وهو عند عبد الرزاق قال إن استطعتم أن لا يغدو أحد يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. زاد إسحاق اللي هو شيخ المصنف هنا، لأن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن الصباح، زاد إسحاق شيخ المصنف قال فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك من ابن عباس. من الذي قال فلم أدع؟ عطاء. زاد إسحاق قال، يعني قال في روايته إلى عطاء، قال عطاء الذي يقول فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك من ابن عباس. نعم. فالسنة تنفي الغلو. تحصل الناس يوم العيد يعني يتعمد أنه ما يلبس جديد، يقول لك يعني خلي الناس يمرحون أنا لازلت متعلق بالصيام، وربما يذهب إلى المسجد يتنطع ولا يأكل ويخشى على هذا أن يصوم يوم العيد بعد. فالسنة تنفي ماذا؟ تنفي الغلو بالإفراط والتفريط، بل إظهار الفرح في هذا اليوم سنة، من هذا عيدنا أهل الإسلام، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. قال ومما نروي عنه أنه كان يرى الأكل يوم الفطر قبل خروج سعيد بن مسيب ومحمد بن سيرين وعطاء وطاووس ومجاهد وأبو الزناد والشعبي وعروة بن الزبير وعبد الله بن معقل، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو مذهب الشافعي وأحمد. قال مالك كان الناس يؤمرون أن يأكلوا قبل الغدو يوم الفطر. كان الناس يؤمرون، يعني هذا يعني أبلغ. في المذهب الشافعي وأحمد ومالك. قال وقد روينا عن النخعي أنه قال إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، يكون مثل قول مين؟ ها؟ ابن مسعود، لأنه قال إن شاء. فصار في المسألة ثلاثة أقوال: لا يأكل، يأكل وهو السنة، ويأكل إن شاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.